العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت في ثنايا دعاء إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ومعه ابنه إسماعيل، فهو عليه الصلاة والسلام كرر الدعاء دليل على أهمية الدعاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة، وقال الله جل وعلا: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء هو العبادة، سيدخلون جهنم داخرين. وإبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كرر الدعاء وأكثر منه، ابتدأه بقوله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الله وارزق رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الآيات وقبلها دعاء وبعدها دعاء، فالدعاء يتضرع به إلى الله جل وعلا، والله إذا ألهم عبده الدعاء فحري أن يستجيب له، لأنه وعد من دعاه بالاستجابة. قال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ربنا وابعث فيهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. من هم هؤلاء؟ ربنا وابعث فيهم، هنا قبلها قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي إبراهيم وإسماعيل، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال ربنا وابعث فيهم أي الذرية، ويجوز أن يعود إلى أهل البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا. الآيات ولا منافاة بين القولين: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أرسل فيهم وإليهم رسولا منهم، لأنه إذا كان منهم فهو أحرى أن يستجيبوا له ويتبعوه، إذا كانوا يعرفونه، يعرفون نسبه وأنه منهم، يعرفون صدقه وأمانته، فحري أن يستجيبوا له رسولا منهم. والرسول كما تقدم لنا هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وتقدم لنا أنه ما من نبي بعث بعد إبراهيم إلا من ذريته، وأن الله جل وعلا وهبه بعد الكبر إسماعيل وإسحاق، وإسماعيل على ما قيل أنه أكبر من إسحاق 13 سنة، وإسماعيل نشأ في هذه البقعة الطاهرة، ذهب به أبوه إبراهيم ومعه أمه هاجر وأسكنهما هنا، وجاء أن إبراهيم عليه السلام كان بين حين وآخر يزورهما هنا، وأحيانا يجد إسماعيل وأحيانا لا يجده ويعود ما يمكث، وجاء أنه يذهب يركب البراق الذي هو دابة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنه طويل الخطى، فأحيانا يجد إسماعيل وأحيانا لا يجده، ويوصي أهله كما تقدم لنا في الأحاديث أنه مرتين لم يجد إسماعيل ويعود، وإسماعيل يذهب يلتمس الصيد وهو طعامهم في ذلك الوقت. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فاستجاب الله جل وعلا دعاء إبراهيم وإسماعيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حكم بأني خاتم الأنبياء وآدم مجندل في طينته، يعني آدم ما نفخ فيه الروح، ثم إن الله جل وعلا ألهم إبراهيم وإسماعيل فدعوا بهذه الدعوة فاستجاب الله دعاءهما. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله وأمره فقال أنا بدعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، ورأت أمي حينما وضعتني أضاءت لها قصور الشام. فالله جل وعلا حكم وقضى وقدر وشرع بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وجميع الأنبياء من بعد إبراهيم من ذريته، وذريته أولاده 2 الذين منهم الأنبياء إسحاق وإسماعيل، فأنبياء بني إسرائيل كثر كلهم من ذرية إسحاق، آخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام أمه من بني إسرائيل مريم عليه السلام، ولم يكن له أب لأن الله جل وعلا أوجده بكلمة منه، فلم يكن له أب، ولم يمسس مريم عليه السلام بشر، فوجد عيسى بكلمة الله، فهو آخر أنبياء بني إسرائيل، ثم آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحيد من ذرية إسماعيل. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، رسول يوحى إليه بالآيات، لأن الرسول رجل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. يتلو بمعنى يقرأ ويبلغ، يتلو عليهم آياتك، يتلو عليهم آياتك. التلاوة القراءة، والمراد بالآيات هنا القرآن. ويعلمهم الكتاب، يعلمهم معاني التلاوة، لأن التلاوة بدون فهم ما تفيد، وإنما المطلوب التلاوة مع فهم المعنى. فقد دعا إبراهيم وإسماعيل بأن يكون الرسول المرسل إليهم يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. المراد بالكتاب القرآن، يعلمهم أحكامه وما فيه من أحكام. والحكمة قيل هي السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. والسنة توضح القرآن وتبينه وتفسره وتقيد العام منه وتبين جميع ما فيه من أحكام قد لا تدرك بالقرآن، لأن التفصيل الأحكام الشرعية جاء بالقرآن العظيم، جاء الإجمال بالقرآن والتفصيل بالسنة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذه في القرآن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأحكامها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء في القرآن الأمر بالزكاة، وجاء بيانها بالسنة، وجاء الأمر بالقرآن بالصيام، وجاء بيانه وتفصيله في السنة. ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي السنة. وقيل المراد بالحكمة الحكم بالقرآن والقضاء فيه والإلزام بذلك، أن يعلمهم كيف يحكمون به. ويزكيهم، يزكيهم يطهرهم من الأنجاس والأدناس الحسية والمعنوية، يطهرهم من الشرك، لأن الشرك نجس، نجس معنوي. يطهر قلوبهم، يطهر أخلاقهم وأفعالهم، ويزكيهم ببيان الحق ليعملوه، وبيان الباطل ليجتنبوه. يزكيهم بالدلالة على الأفعال الحسنة وبالدلالة على الأفعال السيئة، ليعملوا بالحسن ويجتنبوا القبيح. ويزكيهم إنك أنت العزيز. العزيز تستعمل بمعنى الغالب، وتستعمل بمعنى الشديد، وتستعمل بمعنى القوي، وتؤدي معان عدة. العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم. والحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها. يقال فلان حكيم، يعني مشدد، يضع الشيء في موضعه. والله جل وعلا موصوف بالعزة وموصوف بالحكمة، وكثيرا ما يقرن تعالى بين هذين الوصفين العظيمين. لأن العزة بدون حكمة قد تؤثر ولا تضر ولا تنفع، والحكمة بدون عزة وقوة قد لا تفيد. فيوجد من المخلوقين من هو عزيز أمره مطاع لكنه جاهل، لكنه متهور، لكنه يأمر وينهى على غير بصيرة. ويوجد من الرجال من هو حكيم عند حكمة لكن ليس بيده من الأمر شيء، إن أمر لا يطاع فليس له قوة ولا غلبة، وإنما هو يدرك في حد ذاته لكنه لا يستطيع أن ينزل بصلب ما فيحترم جل وعلا بين هذا الصلب والاسمين الحبيبين، يعني كل اسم حاسية فالعزة مناسبة لمطلبه. فهما عليهما الصلاة والسلام طلبا من الله هذا الطلب بعث الرسالة، وتوسلا إلى الله بهذين الاسمين العظيمين، إنك أنت العزيز الغالب الشديد القوي الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها ويحكم بما هو صالح ونافع.
يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم عليه السلام لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، أي من ذرية إبراهيم عليه السلام، وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجميين من الإنس والجن، كما قال الإمام أحمد عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك.
يعني قبل أن ينفخ في آدم الروح، فالله جل وعلا حكم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم.
وسأنبئكم بأول ذلك دعوة إبراهيم أبي إبراهيم عليه السلام، وبشارة عيسى عليه السلام بي، ورؤيا أمي التي رأت.
لأن الله جل وعلا أخبر عن عيسى أنه قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واسمه أحمد واسمه الماحي واسمه العاقب، وله أسماء عديدة عليه الصلاة والسلام، فهو محمد لكثرة ما فيه من خصال الحمد عليه الصلاة والسلام. وامرأة أبي لهب تقول أين مذمم، تعكس اسمه، فيقول عليه الصلاة والسلام إن الله حمى اسمي من أن تنطق به هذه الشقية، ما تقول محمد، تقول مذمم، وهي عربية فصيحة يعني قصدها أن تعكس أنه ليس محمد وإنما هو مذمم يعني مذموم، والله جل وعلا وصفه وسماه بأنه محمد في كتابه.
وقوله ورأت وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ورأت أمي أنه خرج منها نورا أضاءت له قصور الشام، قيل كان مناما رأته حين حملت به وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم، وكان ذلك توطئه وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل بدمشق بالمنارة، ولهذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري: وهم بالشام.
ورد أن هذه الطائفة تكون في الشام، أو لعله يكون أغلبهم في الشام، وإلا فقد يكونوا موجودون في كثير من البقاع فرادى وجماعات بحسب كثرة الأخيار وقلتهم، وقد لا يوجد في البلد إلا واحد من هؤلاء، وقد لا يوجد في بلد ما أحدا منهم.
وقول الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل له: قد استجيب لك، وهو كائن في آخر الزمان. وقوله تعالى: ويعلمهم الكتاب، يعني القرآن. والحكمة يعني السنة، قاله الحسن وقتاده، وقيل الفهم بالدين. ولا
الفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالفقه في الدين نعمة عظيمة، يكون العبد يعبد الله على بصيرة، يكون عنده علم ويعبد الله على علم وبينة من أمره، ما يتخبط في الجهالة. ولهذا ينبغي للمرء أن يحرص على طلب العلم والاستفادة، ولا يمنعه عن ذلك كبر ولا صغر ولا مال ولا جاه. فكل مسلم في حاجة إلى العلم، والعلم أنواع: علم ضروري، وهو الذي يجب أن يعلمه كل مسلم ليعبد الله على ضوئه، وعلم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما ما تعبد الله جل وعلا به كل الخلق فيجب على كل مسلم أن يعلمه، يجب أن يعرف كيف يصلي، كيف يؤدي زكاته، كيف يصوم، كيف يعبد الله، كيف يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. يجب هذا على كل مسلم، ولا يعذر أحد بالجهل. يقول: أنا جاهل مثلا ولا يضبط الصلاة، لا، ما يعذر بهذا. فما دام أنه خلق للعبادة فيجب أن يعرف كيف يعبد الله. وهناك علوم ليست بلازمة ولا واجبة على كل أحد، كالتعمق في المسائل الفقهية وغيرها مثلا، هذه من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي من العلماء فلا إثم على من جهل ذلك.
وقول الله تعالى: ويزكيهم، قال ابن عباس، يعني طاعة الله والإخلاص،
يعني يعلمهم الطاعة ويعلمهم الإخلاص، وبهذا تكون زكاة نفوسهم، تزكو نفوسهم.
وقال محمد بن إسحاق: ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الخير فيفعلوه والشر فيتقوه، ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه ليستكثروا من طاعته ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته.
وهو عليه الصلاة والسلام علم أمته كل خير وأمرهم به، وعلمهم كل شر ونهاهم عنه، وتركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك شيئا يحتاجه العباد إلا وقد أمرهم به وبينه لهم عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله جل وعلا عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله جل وعلا الدين وأتم النعمة على العباد قبل أن يقبض رسوله صلى الله عليه وسلم إليه.
وقوله تعالى: إنك أنت العزيز الحكيم، أي العزيز الذي لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله،
والعزة بمعنى القدرة وبمعنى الغلبة، وعزني في الخطاب يعني غلبني.
الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء في محل.
وقد يوصف العبد بالعزة ويوصف العبد بالحكمة، لكن ليست عزة المخلوق كعزة الله ولا حكمة المخلوق كحكمة الله، فلا ينافي أن يستعين بأسماء الله جل وعلا له، كما جاء ذلك في القرآن عن يوسف عليه السلام أنه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقال في سورة يوسف وقالت امرأة العزيز، لكن ليست عزة هذا العزيز كعزة الله، فالله جل وعلا له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وأما عزة المخلوق فهي في فترة من الزمن أو في موقع وفي بلد من البلدان في بقعة من البقاع، وليست عزة عامة ولا دائمة، وإنما هي تكون وتضمحل وتنتهي ويكون غيره، والله جل وعلا هو العزيز الغالب. وقد يكون المخلوق حكيم عنده شيء من الحكمة ويكتم مثلا بعض من يعالج وبعض من عنده شيء من البصيرة الحكيم فلان، نقول نعم يصح هذا، ما نقول هذا ما يجوز لأنه اسم من أسماء الله، يجوز حكيم حكمة على قدره، حكيم ما دام إدراكه وعقله باقي، وقد يختل عقله ويختل إدراكه وتضعف إرادته وتفكيره فتزول عنه الحكمة، والله جل وعلا حكيم دائما وأبدا وله الوصف الكامل من جميع الوجوه.
فيضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أربعة أشخاص اشتركوا في شراء أرض قبل 25 سنة وأخذت الدولة هذه الأرض، ولكن أحدهم لم ييأس فظل يتابع ويراجع للحصول على تعويض، وحصلوا على تعويض ب80,000 ريال واقتسموا المبلغ، فهل على كل واحد منهم زكاة؟
هذا حكمه حكم الدين الذي على غير مالي، الدين أنواع: دين على ملي، متى ما قلت له أعطني حقي يعطيك إياه بدون تأخير، هذا تجب زكاته في كل سنة، لأنك متى ما أردته سلمت إياه. الدين على غير ملي وغير الملاءة أنواع: دين على غير ملي تقول أعطني حقي ما يعطيك، من هو غير الملي؟ الفقير والمعسر والمماطل، والدين على الأب قالوا هذا دين على غير ملي لأنك ما تستطيع تطالب أباك، الدين على جهة أعلى منك ما تستطيع أن تطالبها بحقك إلا بطيب خاطر منهم، هذا على غير مالي. فمثل هذا الدين يطالب به المرء من كذا سنة ما حصل عليه إلا بعد سنين مثلا، هذا للعلماء رحمهم الله فيه قولان، بعضهم قال يزكيه لسنة مضت فقط واحدة، وبعضهم قال يستقبل به حولا جديدا، وبعضهم قال يزكيه لكل ما مضى، وهذا قول مرجوح لأنه ربما لو زكاه لكل ما مضى ما بقي منه شيء، 25 سنة مثلا كل سنة يدفع زكاة معناه ما بقي منه شيء. فمثل هذا فيه قولان: يزكيه لسنة مضت أو يستقبل به حولا جديدا.
تقول السائلة: أنا فتاة أبلغ من العمر 21 عاما مصابة بالوسواس منذ 6 سنوات، وقد تعبت جدا وأنا الآن في الحرم، أتمنى أن أصلي مثل المسلمين، وقد رجعت طبيبا نفسيا ورأيت بعض التحسن نوعا ما، لكن طال العلاج ولا فائدة، فما نصيحتكم؟
الاعتصام بالله جل وعلا والتعوذ به من الشيطان الرجيم. الوسوسة غالبا من تلاعب الشيطان بالعبد، والشيطان يهم ويحرص على التلاعب بالعبد، فإن وجد منه استجابة وانصياع له آذاه وأتعبه، وإن وجد منه الإعراض والاعتصام بالله والتوكل على الله واستحضار القلب عند العبادة والتوجه إلى الله جل وعلا والتحصن بالحصن الشرعي الذي هو القراءة والأوراد، فإن الشيطان بإذن الله يتركه ويبحث عن غيره. ومما يتحصن به المرء قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وفي الصباح وفي المساء وعند النوم، وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة، ويكرر السور الثلاث بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر 3 مرات، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا أحصى العدد فيها 100 مرة ففيها نجاة له بإذن الله من الشيطان. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كان كمن أعتق 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك. هذه النتيجة، هذه من ضمنها ومن أهمها: حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذه الأمور الخمسة كلها تحصل بما إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في اليوم. كان كمن أعتق 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل قوله أو زاد عليه. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فضل الله عظيم، فالإكثار من ذكر الله حصن من الشيطان وسلامة. فليكثر العبد من ذكر الله ومن قراءة آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص وخواتيم سورة البقرة وآخر 3 آيات من سورة الحشر وغير ذلك من القرآن، يتحصن به من الشيطان الرجيم فيسلم بإذن الله. ثم عليه ألا ينصاع للشيطان، إذا قال له ما فعل يجتهد في العمل ولا يستجيب للشيطان في قوله ما عملت أو أخطأت أو نحو ذلك. يستحضر قلبه عند العبادة وعند العمل ويعتمد على الله جل وعلا ويسأل الله ويتضرع إليه بالأسحار وعند السجود، ويتحرى أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، وعند انشراح صدره للدعاء يتحرى أوقات الإجابة، وخاصة آخر الليل ثلث الليل الآخر، فحري أن يستجاب له بإذن الله وأن يسلم من نزغات الشيطان.
يقول السائل يسأل عن ختان الإناث ومتى وكيف.
ختان الأنثى قال عنه العلماء مكرمة، يعني ما يعتبر واجب ولا سنة، وإنما هو حسن، إذا فعل فحسن ولا يلزم فعله.
يقول السائل هل يجوز أن نسمي باسمه السلام؟
يقول هل يجوز أن نسمي باسم سلام؟ لا بأس، كما تقدم قريبا أنه يجوز أن نسمي بأسماء الله تعالى، ولكن علينا أن نعتقد أن اسم الله جل وعلا لا يشابه اسم المخلوق، فنقول هذا العزيز وهذا الحفيظ وهذا الوكيل ونحو ذلك، فيسمى. والنبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء التي فيها تزكية، وغير بعض الأسماء الكريهة التي تدل على أمور مؤذية أو فظيعة، فيحسن. أفضل الأسماء وأحب الأسماء إلى الله كما جاء في الحديث عبد الله وعبد الرحمن، فيحرص المرء على الاسم الطيب مثلا، ولو سمى بأسماء أخرى فلا بأس بذلك.
يقول السائل شخص لم يكن يتطهر بالشكل المطلوب لجهله بكيفية الغسل أو الوضوء، إلا أنه بعد سنتين أحسن الطهارة وتاب، فهل يجب عليه قضاء فرائض الصلاة السابقة؟
عليه أن يتق الله جل وعلا فيما بقي من عمره، ويحسن العمل، ويكثر من نوافل العبادة، ولا يؤمر بقضاء ما فات، لأنه ما يميز بين ما أداه صحيحا وما أداه ناقصا.
يقول السائل ما حكم رجل يقول أنا لست مسلم أنا يهودي؟
هذا والعياذ بالله يضر نفسه، وإن كان يدعي الإسلام فيحرم عليه أن يقول ذلك، وإن كان يخبر عن ديانته بأنه يهودي أو نصراني والعياذ بالله فهذا بريء من الإسلام.
يقول السائل إذا كنت في صلاتي وفي الركعة الثانية نسيت التشهد، فكيف أقرب الاستقامة إلى الاستقامة، فجلست وتركت التشهد، فهل فعلي هذا صحيح؟
إذا نسي التشهد وقام فلا يخلو، إن ذكر أو ذكر قبل أن يستتم قائما وجب عليه أن يرجع، وإن ذكر أو ذكر بعد أن استتم قائما وقبل أن يشرع بالقراءة كره له الرجوع، وإن ذكر أو ذكر بعد أن شرع بالقراءة للركعة التي قام إليها حرم عليه الرجوع. فالرجوع واجب متى؟ قبل أن يستتم قائما. الرجوع مكروه إذا استتم قائما وقبل القراءة. الرجوع حرام عليه إذا شرع في القراءة. ثم إذا ما رجع لكونه استتم قائما أو شرع بالقراءة فيجب عليه سجود السهو عن التشهد الأول، لأن سجود السهو واجب لما تركه عمدا يبطل الصلاة. فالصلاة فيها أركان وفيها واجبات وفيها مستحبات. المستحب إذا تركه عمدا أو سهوا فلا شيء عليه، إذا أتى به فحسن، وإذا تركه سهوا أو عمدا فلا شيء عليه. الواجب إذا تركه عمدا بطل صلاته، وإذا تركه سهوا جبره سجود السهو. الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، بل إذا ترك الركن ولم يأتي به بطلت الركعة التي ترك الركن منها وقامت التي تليها مقامها وأكمل صلاته.
يقول السائل: هل غير المعتمر إذا دخل المسجد الحرام يطوف طواف التطوع ويصلي ركعتي الطواف أولا أو يصلي تحية المسجد ثم يطوف؟
الأفضل أن يطوف أولا إذا أراد الطواف، فيبدأ به قبل صلاة الركعتين. فإن لم يرد الطواف فلا بأس عليه، يصلي ركعتين ويجلس، يصلي ركعتين ويجلس. لكن إذا كان يريد الطواف فالأفضل أن يبدأ بالطواف أولا. فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما يدخل المسجد الحرام أول ما يبدأ به الطواف.
تقول السائل: ما الفرق بين الكوع والبوع والكرسوع والعاتق؟
يقال فلان ما يعرف كوعه من كرسوعه. الكوع هو الذي يلي الإبهام في نهاية الإبهام، هذا يسمى الكوع. والكرسوع الذي يلي الخنصر، والعاتق هو الكتف.
يقول السائل: من وطئ زوجته قبل التقصير فماذا عليه؟
عليه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم لكونه ترك واجبا من واجبات النسك. فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام، والهدي يكون في مكة، والصيام يصوم في أي مكان، لأن الهدي طعمة من الله جل وعلا لمساكين الحرم لجيران بيته. وأما الصيام فلكونه لا يتعدى نفعه يصوم في أي بقعة من بقاع الأرض.
يقول السائل: المسافر إذا حرص على صلاة الجماعة ولم يقصر الصلاة وإنما يجب صلاتها تامة مع الجماعة حتى لو كان المسجد بعيدا عن مكان سكنه، فهل هذا الفعل من الغلو المخالف للسنة؟
كلما اهتم المرء بالصلاة فذلك دليل على قوة إيمانه وعلى أن الله جل وعلا وفقه وعلى أن له قدر عند الله جل وعلا. فالصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ويقول بعض العلماء إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله جل وعلا فانظر إلى قدر الصلاة عندك. فالمسافر ما يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل أن يقصر. إن كان معه رفقة يصلي وإياهم فلا بأس عليه، وأما إذا لم يكن معه رفقة فيجب عليه أن يؤدي صلاة الجماعة إذا قدر على ذلك. وإذا صلى مع الجماعة، إن صلى مع إمام يقصر قصر مثله، وإن صلى مع إمام يتم فيجب عليه أن يتم مثله. وأما المقيم إذا صلى مع إمام يقصر فيجب عليه إذا سلم الإمام أن يقوم ويتم صلاته. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا بمكة وصلى خلفه أهل مكة فقال: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. فالمقيم إذا صلى خلف مسافر فإنه يتم، والمسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يتم مثله.
يقول السائل: هل الطباع في العمرة خاص بالأشواط الثلاثة الأولى فقط أم جميع الأشواط؟
الطواف الأول الذي يقدم به المرء إلى مكة بنسك حج